بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العطاس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك صلاة الكلمة. فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب الإسلامية، ولازلنا مع أدب العطاس، وهو أدب عظيم يدل على أن هذا الدين لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس إلا وتجد لها تنظيما، إلا وتجد لها أدبا، إلا وتجد لها تشريعا. وهذا من كمال هذا الدين العظيم الذي قال الله جل وعلا فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكنا قد تحدثنا عن شيء من الأداب المتعلقة بالعطاس، وذكرنا أنه مما يندب لمن عطس أن يضع يديه أو يده على ثوبه فيمسك ما يستطيع حتى لا يخرج العطاس، إما بيده أو بثوبه، أو يكتم هذا العطاس بحيث لا يخرج. كذلك أيضا، والمقصود أن لا يخرج من الرذاذ، وليس أنه يحجز هذا العطاس، لا، وإنما يمنع من خروج شيء من الرذاذ الذي يخرج مع العطاس. كذلك أيضا إذا عطس فإنه يخفض صوته. وأعظم آداب العطاس هو حمد الله بعد العطاس. وقد ذكر جماعة من أهل العلم بالطب أن العطاس يمكن أن يتسبب في كثير من الأمراض للإنسان بتلك العطسة المفاجئة وما تؤثره على جهازه العصبي، بل قد تتأثر صحة الإنسان بسبب تلك العطسة. وقد يعني نظر كثير من الأطباء في ذلك فوجدوا توافقا بين ما أنتجه العلم الحديث في الطب وبين ما أرشدت إليه شريعتنا بحمد الله سبحانه وتعالى، فاكتشف أن العطاس قد يؤدي إلى الموت المفاجئ أو العمى المفاجئ أو الشلل أو الانزلاق الغضروفي أو أمراض أخرى كثيرة تصيب الإنسان جراء العطاس. وقد عرف المسلمون ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى قبلهم في أكثر من 1400 عام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى كيف أن نحسن تعاملنا مع هذا العطاس، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. كذلك أيضا من جملة الآداب مشاهدة نعمة الله، وأن يستشعر الإنسان تقصيره في شكر هذه النعم. فينبغي لمن عطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يستشعر بقلبه مدى نعمة الله جل وعلا عليه، إذ عافاه الله من السوء وأذهب عنه الأذى، وكذلك أيضا يستشعر بقلبه مقدار تقصيره في شكر نعمة الله التي لا يحيط لها عدا ولا يطيق لها حصرا. وهذا يورث الإنسان انكسار لله سبحانه وتعالى والخضوع له والانطراح بين يديه. كذلك أيضا مما يتعلق بذلك من الآداب، وبه نختم تشميت العاطس إذا حمد الله، وقد ذكرنا ذلك في الحديث المتقدم، وذلك بأن يقول له جلساؤه يرحمك الله، ويكفي أن يرد عليه أحدهم، فلو قال له أحدهم ذلك كفى عن الجميع، ويرد هو على من شمته يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا حق من حقوق المسلم على أخيه، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في ذكر حقوق المسلم على أخيه. كذلك أيضا قد ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يشمته، ومعنى أن يشمته كما مر معنا أي يقول له يرحمك الله. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول أن المسلم في كل حال من الأحوال هو حامد لله سبحانه وتعالى، فأي إنسان في كل حال فهو حامد لله، والحمد لا يلزم أن يكون من النعماء، بل قد يكون من الضراء، وكونه يحمد الله سبحانه وتعالى في الضراء يعني الله جل وعلا عافاه فلم تكن مصيبته أعظم، ويحمد الله لأن هذا البلاء الذي ابتلي به فينطوي على منافع وينطوي على خير يحصله، لكن هو لا يعلمه، لذلك الله جل وعلا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وأيضا موجب الحمد ها هنا كما استشفه بعض الأطباء أن العطاس فيه نفع للإنسان، ولذلك لا يقرر الأطباء أن العطاس لا يكتم وإنما يجعله يخرج، ولكن إذا خرج يحمي من أن يصل الرذاذ إلى غيره. فالعطاس دليل على صحة الإنسان ودليل على سلامة بدنه، إلا إذا تجاوز العدد، إذا عطس كثيرا فيدل على مرض، أما العطس القليل فهو علامة على الصحة، وهذا يجعل الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى. فموجب الحمد يدور بين أمرين: بين كون الإنسان يتقلب في هذه النعمة إذا عطس، أو أنه يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، يحمد الله على كل حال. وكذلك أيضا إذا حمد الله فهذا توفيق من الله له أن حمد، وذلك يشمته أخوه فيقول يرحمك الله، وهذا دعاء من المسلم لأخيه المسلم بأن تناله وتصيبه رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا دعي للإنسان فإن الإنسان لا يبقى هكذا من غير إحسان لأخيه، وإنما كما أحسن إليك وأسدى إليك هذا المعروف فدعا لك، فأنت كذلك أيضا توجه إليه الدعوة كما دعا لك، فتقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فكيف أن مثل هذا الأدب لو تأملناه فإنه يحقق الودة والحب بين المسلم وبين أخيه. فلذلك كوننا نتأدب بمثل هذه الآداب الإسلامية الرفيعة وهذه الأخلاق العالية، ذلك مما يوثق علاقتنا مع ربنا ويوثق علاقتنا مع بعضنا البعض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إلقاء حديث ديني بعد انتهاء الصلاة المفروضة مباشرة؟ ويقول هناك من يصلي ويقضي ما عليه من ركعات، وهناك من يأتي بالأذكار التي تكون بعد الصلاة المفروضة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كون المسلم أو الإمام يقوم فيعظ الناس بعد الصلاة هذا مما لا حرج فيه، فإن الإمام له مهمة، ومهمة الإمام هي الوعظ والنصح والتذكير، وهذا يتحقق بكونه يعظ الناس ويذكرهم بعد الصلاة، فقد يتطلب الأمر إلى تذكير وإلى نصح، وعلى هذا دأب العلماء السابقين أنهم يحدثون الناس ويعظونهم عقب الصلوات المفروضة، وهناك نصوص أخرى تدل على ذلك، ومن جملة النصوص التي تدل على ذلك خطبته صلى الله عليه وسلم بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم العيد عقب الصلاة، وهذا يدل على مشروعية وعظة الناس عقب الصلاة، وكذلك أيضا نصوص أخرى تدل على ذلك. فإذا عظة الناس وتذكيرهم عقب الصلاة مما لا حرج فيه، ولكن لابد أن يراعى في ذلك حال المأمومين المسبوقين، خصوصا إذا كانوا كثر، فإما أن يعني ينتظر الإمام قليلا، أو أنه لا يرفع صوته بالموعظة، وإنما يعظ الناس الذين حوله، ثم بعد ذلك إذا فرغ الناس من الصلاة فإنه بعد ذلك يجهر في وعظه للكل، أو أن المأموم إذا حصل هذا من الإمام فإنه ينشغل بصلاته، فيخشع ويتأمل فيما يقوله ولا يلقي بالا لما يتكلم به الإمام، فيمكن الجمع بينهما، ولكن قد يكون فيه مشقة على بعض الناس ويحتاج إلى شيء من التعود حتى يستطيع أن يقرأ القرآن سواء الفاتحة وما تيسر له، أو يقرأ الأذكار الشرعية في الصلاة من تسبيح أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يتعلق بأذكار الصلاة، فأحيانا قد يحتاج الأمر إلى شيء من الاعتياد، وبعد ذلك يمكنه إن شاء الله أن يتعود على مثل هذا الأمر. إذن لا تضيع المصلحة على الكل ولا يضيع حق البعض، وإنما يسعى الإمام إلى أن يجمع بين الأمرين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نصيحة لمن يسابق الإمام في الركوع والسجود في صلاة الجماعة.
مسابقة الإمام في الركوع وفي السجود أو في سائر الأفعال في الصلاة تختلف. أحيانا قد تبطل الصلاة لو أنه سابق الإمام، كما لو أنه كبر قبل الإمام، فهنا صلاته باطلة بالإجماع، لأنه لا تنعقد صلاة المموم إلا إذا انعقدت صلاة الإمام. فمثل هذه الحال تبطل الصلاة. ومما يحرم أن يسابق الإمام في الركوع وفي السجود، فالمسابقة هنا محرمة، خصوصا إذا كانت عن عمد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. ومما يكره كذلك أيضا كراهة شديدة أن يكون مسابقا للإمام، لأن الواجب على المأموم أن يكون تبعا لإمامه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا هذه النصوص تدل على أن المأموم تابع للإمام، ولا يجوز للمأموم أن يكون مسابقا لإمامه، وكذلك أيضا لا يساويه، وإنما يكون تبعا له. إذن ها هنا عندما ننظر إلى النصوص الشرعية فإنها تدل على المنع من ذلك. وكذلك أيضا إذا نظرنا إلى الواقع، فإن هذا المأموم الذي يسابق الإمام، مهما سبقت الإمام لتعلم أنك لن تستطيع أن تخرج من صلاتك حتى يسلم الإمام. فلماذا تسابق الإمام؟ ليس هناك أي فائدة من مسابقة الإمام، بل إنما إذا سابقت الإمام فهذا يدل على نقص في عقلك، لأنك أصلا حتى لو سبقته وسابقته فإنك لن تخرج من صلاتك حتى يسلم الإمام. إذن هذا خطأ ينبغي على الكل أن يتنبه له وأن لا يقع فيه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة على السؤال السابق. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك. سؤالين إن شاء الله للشيخ بخصوص الحمد لله الأمطار اللي نزلت علينا مؤخرا، أمطار الخير إن شاء الله تكون. بعض الناس بعد هذه الأمطار وبعد بعض المناطق اللي تأثرت، مثلا سمعنا أنه في أمطار ثانية ممكن تيجي، فبعض الناس صار يقول لك لا يا رب ما ينزل مطر، أو بعض الناس حتى يعني يقول لا ما نريد مطر. فرأي الشيخ بهذا يعني طريقة الكلام أو طريقة الاعتراض على الأمطار، وإذا أنا اللي أعرفه كان رسول يدعي حوالينا لا علينا، وما الأداب يعني في هذه المواقف. وموضوع ثاني، في كان يعني سمعنا عن بعض ضعاف النفوس وهم قلة إن شاء الله اللي يستغلوا الناس في مثل هذه الأحداث، فشو كمان كلمة من الشيخ نصيحة وتوجيه في هذا
الخصوص؟ السؤال الثاني غير واضح أبو كريم.
أقول في يعني بعض الأشخاص من ضعاف النفوس تستغل الناس في الأزمات، مثلا من رفع أسعار، من استغلال في بعض المواقف، فبس توجيه للشيخ يعني لهذول الناس تذكيرهم يعني بعواقب هذه الأمور.
جزاك الله خير أبو كريم، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، إمام صلى بجماعة،
نعم،
وبعد ما انتهى من الصلاة خبروه إنه نسي التشهد، فشو عمل بعد ما عرف من المصلين؟ حكى لهم اسجدوا، يعني سجد سجدتين وسلم، هل صلاتهم أو صلاتنا مقبولة بهذه اللحظة؟
تقصد التشهد الأوسط؟
نعم نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم تفضل شيخ، نكمل سؤال السابق لمن يسابق الإمام في الركوع والسجود.
نعم، قد ذكرنا توضيح هذه المسألة، ولكن أحب أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول هو ما يتعلق بالمأموم. المأموم هو أحيانا قد يرى الإمام أمامه، وأحيانا لا يرى الإمام، لا يرى الإمام. أما إذا كان يراه فالأمر سهل بحمد الله، فهو يتابع الإمام، فإذا رآه ركع بعد ذلك يركع المأموم، وكذلك إذا رآه سجد بعد ذلك يسجد المأموم. ولكن إذا كان لا يرى الإمام فها هنا كذلك أيضا لا يستعجل مباشرة، لأن الاستعجال قد تورثه مساواة الإمام، وذلك حتى إذا انتهى الإمام من التكبير كبر بعد ذلك، فإذا انتهى الإمام من الركوع بمعنى قال الله أكبر وبعد ذلك يبدأ يشرع بعد انتهاء الإمام من التكبير كاملا ويغلب على الظن أنه ركع، بعد ذلك يركع المأموم. فإذا قدر أن الإمام كان ثقيل الحركة ولم يعلم به المأموم وساواه أو سابقه، فهنا لا حرج على المأموم في ذلك، لأنه قد أدى ما أمر وهو مأمور بأن يكون فعله عقب الإمام، وهو قد بذل جهده بحيث لا يكون مساويا أو مسابقا للإمام وقد فعل، إذن فلو حصل أنه تقدم فها هنا لا حرج في ذلك. الأمر الثاني متعلق به الإمام، والإمام ها هنا لابد أن يراعي المأمومين خلفه، وكذلك أيضا يراعي نفسه، بمعنى أنه يسعى إلى أنه لا يتأخر في الانتقال من موضع إلى موضع آخر، لأن تباطؤه أو تثاقله قد يورث ذلك مسابقة المأمومين له، فلذلك أيضا يتنبه الإمام إلى ذلك ويتنبه أيضا المأمون إلى ذلك، وإذا وقع شيء من الخطأ بعد ذلك فالله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بكريم فضل الشيخ، يقول البعض من الناس عندما يقول يعني نزلت هذه الأمطار الآن، يقول البعض لا يتمنى المطر، يكره المطر، البعض يعترض على ما أصابه، مثلا يقول البعض يقول أنه يدعو الله أن لا ينزل المطر، أنه يقال أنه كما ذكر إذا يعني مثلا قيل أن سيأتي مثل مطر في يوم كذا وكذا، فالبعض يعني يكره ذلك ويعترض عليه ويتمنى عدم نزول المطر، فما حكم هؤلاء؟
الغيث من الله جل وعلا رحمة بالعباد، وذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه الرحمة التي ينزلها الله جل وعلا على العباد تتحقق بها مصالح، مصالح العباد ومصالح الخلق، لذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يحيي بهذا الماء البلاد ويحيي به العباد، وإذا كثر المطر شرع للإنسان أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا. لماذا يدعو الإنسان بمثل هذه الدعوات؟ يدعو الله سبحانه وتعالى بأن تكون هذه الأمطار على الأودية، على منابت الشجر، ألا تكون على مواضع الناس إذا كان الناس قد حصل لهم ضرر بشيء بسبب المطر. وفي قصة العربي الذي دخل المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى في الجمعة الأولى فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فقال أنس رضي الله عنه فوالله ما في السماء من سحابة ولا قزع ولا بيننا وبين سلع من دار ولا رباع، يعني أنه السماء صافية. قال فخرجت سماء سحابة حتى إذا توسطت السماء انتشرت فأمطرت، فمكث الناس أسبوعا يمطرون، فقال أنس والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوع كامل والأمطار تهطل عليهم. فدخل رجل في الجمعة التي تليها فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: اللهم حوى علينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الإنسان لا يدعو بمثل هذه الدعوات، لأن هذه الأمطار التي تصيب البلاد هي خير وهي رحمة للعباد، ولكن سبحان الله الإنسان لا يعلم أين الخير الذي يأتيه، لا يعلم أن هذه الأمطار التي نزلت كم سبحان الله ربما أبعدت عن الناس الأمراض والأسقام، لا تعلم. يعني ينزل المطر فكثير من الأمراض والفيروسات تموت، أنت ما تعلم، ربما كانت هذه الأمراض السبب في موت قريب لك وأنت لا تعلم. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الأمطار حتى تذهب مثل هذه الأمراض وهذه الفيروسات، يتحسن الجو ويتلطف، تزال هذه الأمراض والغبار يزول، الأرض تتروى من الماء. سبحان الله، الجفاف الذي في الأرض وتغير الأرض وملوحة الأرض، كل هذه تذهب وتزول مع نزول الأمطار. كم أعين جرت وأودية لم مرت عليها سنون، حتى باونا لم يدركوا مثل هذه الأمطار ولم يروا مثل هذه السيول، وجرت الأفلاج تحت الأرض والعيون تحت الأرض التي وقفت أو لم ترى منذ سنين طويلة. فهذه كلها مصالح للعباد. فالأحيان سبحان الله الإنسان لا يعلم أين الخير، وذلك حسبك أن تدعو بمثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم حوى علينا ولا علينا، ليكن هذا المطر على الأودية، على أماكن الصحراء، أن يكون هذا المطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يقول: اللهم صيبا نافعا، يكون هذا المطر صيب نافع. فسبحان الله، ومثل الذي حدث فهو أمر عارض، يعني لم تعتد البلاد ولم يعتد الناس على مثل ذلك. كم تبينت من أخطاء سواء في العمران وفي البنيان، أصبح الناس قدر الله أن الأمور أتت على مثل ذلك، يعني أن هذا المطر استمر يوم واحد، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أنه لم يمتد فيحصل الضر الأكبر. ولكن بدأت مراجعة الحسابات بعد ذلك، ما يدرك لعل هذه المطرة التي نزلت جعلت هناك مراجعة للحسابات وتنظيم أكثر لكيفية التعامل مثل هذه. وإذا قدر أن هذا المطر استمر أيام ربما وجدنا مفقودين، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه نبهنا إلى مثل ذلك بسبب هذه الأمطار. إذا الإنسان سبحان الله لا يعلم أين الخير، فربما يأتيه الخير من الشر الذي يظنه شرا. وذلك الله جل وعلا قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن مثل هذه الدعوات أرى أنه لا يدعى بها ولا يتشامل الإنسان من أمطار، وإنما يقول: اللهم حوى علينا ولا علينا، ويدعو بما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صيبا نافعا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول: ما حكم من يستغل مثل هذه الأحداث برفع الأسعار التي لبعض الحاجيات والأغراض التي يحتاجها الناس؟
سبحان الله، يعني الإنسان في عندما ينزل الكرب والضرر بإخوانه لا يكون جشعا ولا يكون طماعا ولا يكون مستغلا لحاجات الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحتكر إلا خاطئ. وهذا الحديث وإن لم يكن متمثلا في الواقع، ولكن المقصود الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الاحتكار هو أنه يوقع الضرر بالناس. وإذلك لماذا حرم الربا؟ حرم الربا لأنه استغلال لحاجة المقترض، فالمقترض في الأصل إنما جاء يطلب العون والمساعدة، فكيف تأتي أنت وفي حال ضرائه وشدته فتعطيه طوعا وتأخذ منه إجبارا، هو لم يجبرك أن تعطيه، فلا تكن أنت مشترطا عليه إضراره أكثر من الإضرار الذي هو عليه بسبب حاجته في القرض. ولذلك هذا التصرف تصرف خاطئ، ولا يجوز الإنسان أن يضر أخاه. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا قاعدة وهي لا ضرر ولا ضرار، فلا ضرر ولا ضرار، فهو الضرر مرفوع عنه، وكذلك أيضا لا يجوز له أن يضر غيره. ولذلك هذا التصرف تصرف خاطئ، وهناك بحمد الله جهات مختصة تتعامل مع مثل هذه التصرفات، بإمكانه أن يتواصل مع حماية المستهلك أو الدوائر الاقتصادية ويرفع عليه شكوى بسبب ما فعل، والجهات المختصة هي التي تتولى النظارة في أمره. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يقول: إمام صلى بالناس وبعد الانتهاء من الصلاة أخبره من خلفه أنه نسي التشهد الأوسط، فيقول أتى مباشرة بسجود السهو، هل تصح الصلاة بهذه الطريقة؟
نعم، إذا نسي التشهد الأوسط فهنا يسجد للسهو ويسلم بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد ذات يوم، كما في حديث عبد الله بن محينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما استتم قائما لم يرجع عليه الصلاة والسلام حتى إذا قضى الصلاة سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا إن علم أنه أسقط التشهد في الصلاة بأن سبح المصلون بأن سبحوا، فعلم أنه قد أخطأ ونسي التشهد، فهنا يسجد قبل السلام. فإذا لم يعلم إلا بعد الصلاة فنبهه أنه نسي التشهد يسجد بعد السلام ويسلم، وبذلك تبرأ ذمته والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود للرسائل النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول: ما جزاء الصبر عند الابتلاء والظروف الصعبة؟
الصبر من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، ولذلك رتب الله جل وعلا الصبر من الأجر ما لم يرتبه على غيره من العبادات. ولذلك الله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا شك أن هذه الثلاثة أمور التي ذكرت في الآية تدل على عظيم فضل الصبر. أولئك عليهم صلوات من ربهم، فالله جل وعلا يصلي عليهم أي يثني عليهم عنده في الملأ الأعلى. ومع صلاة الله جل وعلا عليهم كذلك أيضا ينالون رحمة الله سبحانه وتعالى، فيكونون مرحومين تنالهم رحمة الله جل وعلا. والأمر الثالث وهو أمر عظيم، وهو توفيقهم إلى الصبر، وهذه هي الهداية التي قال الله جل وعلا عنها: وأولئك هم المهتدون، أي الذين حصلت لهم الهداية. والله جل وعلا جعل أجر الصبر من غير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فأجر الصابر على قدر صبره على المصيبة. فالأصل في الحسنات والسيئات أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. فإذا كان هذا الميزان في العمل الصالح الذي يفعله الإنسان في سائر الأعمال، إلا أنه في بعض العبادات لا يكون هذا هو الحساب، وإنما يكون الحساب حساب آخر، وهو على قدر العمل كالصائم. فالصائم أجره على قدر صيامه وإخلاصه لله جل وعلا في الصيام، كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل من آدم له إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى جزاء الصائم، وهذا يدل على أن الصيام ميزانه ليس ميزان الحسن بعشر أمثاله، وإنما ميزانه عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن أجر الصائم عظيم، ولذلك لم يحد بحد. وكذلك أيضا مثله الصبر، فالصبر ليس له حد في الجزاء، وهذا يدل على أن الأجر على الصبر عظيم، أعظم من سائر الطاعات والعبادات، لأنه لا يقف على حد معين. الصبر هو ضياء للإنسان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والصبر ضياء، لأن الصبر هو الذي يخفف على الإنسان ما يجده من مشاق الحياة ومتاعبها. ولذلك لو جئت إلى اثنين أحدهما صابر والآخر متسخط، ستجد الفرق بين الاثنين، ستجد الصبر راضيا بما قسم الله جل وعلا له وأعطاه، وستجد أيضا الصابر مطمئن البال منشرح الصدر راضا بما أعطي وصابر على ما منع. أما المتسخط غير الصابر ستجده يلطم الخدود ويشق الجيوب ويتسخط على فعل الله سبحانه وتعالى، ولا يرضى بما قضى الله جل وعلا عليه، ولذلك لا يعيش حياة مطمئنة منشرحة البال ومنشرحة الصدر. إذن فالصبر عبادة عظيمة، ومثل هذه الظروف التي وقعت لبعض الناس، إذا تذكروا مثل هذا الأمر العظيم هانت عليهم مصيبتهم، وعلموا أن قضاء الله جل وعلا لعبده المؤمن لا يكون إلا خيرا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: لماذا سمي أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الاسم؟
أبو هريرة سمي بهذا لأنه كانت عنده هرة يعتني بها فكني بأبا هريرة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن أدفع أجور إقامة العمال لدي من أموال الزكاة؟
لا يجوز لك أن تدفع أجور العمال من أموال الزكاة، لأن الزكاة إنما يستحقها الفقير لأجل فقره، وأما العمل فإنه يستحق أجرته على العمل، فأجرته ليست من حساب الزكاة، وإنما أجرته من مالك الخاص، فهذا مال وجبت عليك فيه الحقوق، وهو أن تعطي العامل حقه، لا أن تحفظ مالك بأن تعطيه من الزكاة، فهذا واجب وجب عليك في ذمة أولئك العمال، وهذا حق عليك في مالك، فبينهما فرقين، فهذا حق العامل وهذا حق المال، ولا يجوز لك أن تسقط حق العامل وتعطيه من الزكاة، فإنك إن فعلت ذلك لم تبرأ ذمتك من حق العمال على ما قاموا به من العمل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: هل يصح أن ندعو بهذا الدعاء في مثل هذه الظروف؟ يقول أن نقول في الدعاء: اللهم لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه.
يظهر والله أعلم أن مثل هذا الدعاء لا يستقيم في كل الأحوال، لأن الدعاء يرد، لا يرد القضاء إلا الدعاء، فالدعاء هو الذي يرد القضاء. وكون الإنسان يدعو بأن تكون عاقبته على خير هذا أمر يشرع، وكون الإنسان يقع في ضرر فيدعو الله جل وعلا أن يرتفع عنه الضرر فهذا كذلك أيضا مشروع، فيشرع الإنسان أن يدعو الله جل وعلا بأن يرتفع عنه الضرر، ويدعو الله جل وعلا كذلك أن يلطف به عند وقوع الضرر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسالة ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.